حينما دخل الحارث مدينة يثرب علم أن أخاه عبد الله قد ارتحل إلى جوار ربه بعد شهر واحد من مغادرة القافلة، وأن وفاته كانت بالمرض إياه الذي أصيب به. لم يترك عبد الله غير خمس من الإبل وقطيع من الغنم وجارية تدعى أم أيمن، أصبحت لاحقا حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت شبه الجزيرة العربية في ظلام دامس ومطبق، وكانت أمة العرب تنحدر إلى قعر هاوية الرذائل وتجافي كل قيمة أو فضيلة. أضحى العرب ودأبهم إتيان الفواحش والاقتتال الدموي ووأد البنات والإغارة على بعضهم بعضا. في تلك الفترة لمعت بارقة الأمل وتنفس الصبح، وأضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بنور ولادته ظلمات ديار العرب. وأتيح لهؤلاء الجاهليين أن يحظوا بفرصة الارتقاء إلى مصافي الإنسانية والسعادة. لم يلبث هذا النور المحمدي أن أضاء بسناه أرجاء المعمورة كلها، وأسس لحضارة إنسانية عظمى أرست دعائمها في أربع رياح الأرض. حينما ولد رسول الله تصدع طاق كسرى وتهدمت شرفاته وخمدت النيران في معابد فارس. سطع نور من غرته المباركة وارتفع إلى عنان السماء مضيئا كل ما حوله. كيف يعقل أن تنهار شرفات طاق كسرى الكبير من غير أن يتصدع بيت طين لامرأة عجوز؟ كيف ولماذا تحطمت كل الأصنام التي بجوار الكعبة المشرفة؟ ستعرفون الإجابة عن هذه الأسئلة متى ما رفقتمونا في رحلتنا مع سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد 7 أيام على ولادة رسول الله، أحب جده عبد المطلب أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، فذبح شاة وأعد طعاما ودعا معشر قبيلة قريش إلى مائدته، ثم أعلن أمام الملأ منهم أنه اختار لحفيده المولود اسم محمد. فسأله بعض الحاضرين:
ولكن لماذا أسميت حفيدك محمداً بهذا الاسم؟ هذا الاسم ليس من الأسماء المتداولة بين قبائل العرب.
أسميته محمداً لأنني أردت أن يكون محموداً في الأرض والسماء.
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله منذ ولادته اسمان، وكان الناس ينادونه بكلا الاسمين، أحدهما محمد وقد اختاره له جده عبد المطلب، وأما الاسم الآخر فهو أحمد وقد اختارته له أمه آمنة بنت وهب. لم يشرب المولود محمد الحليب من أمه غير 3 أيام، وبعد ذلك شرب الحليب طوال 4 أشهر من امرأة يقال لها ثويبة، وكانت جارية لبعض أعمامه صلى الله عليه وآله. كان من عادة وجهاء العرب في حينه أن يعهدوا بمواليدهم إلى المرضعات اللواتي يعيشن في البوادي المحيطة بمكة المكرمة، وكان من شأن الطفل الذي ينمو في الصحراء بعيدا عن العمران أن يصبح ذا جسد قوي وصحة سليمة وبدن معافى من كل الأمراض. بعد 4 أشهر من ولادة النبي صلى الله عليه وآله جاءت مرضعات قبيلة بني سعد إلى مكة، وفي تلك السنة عانى الناس الجدب وانحباس الأمطار، وكان بنو سعد بأمس الحاجة إلى عون وجهاء العرب. لكن مولود بني هاشم أبى أن يأخذ الحليب من أي من هؤلاء المرضعات، وفي النهاية قبل أن يأخذ الحليب من امرأة يقال لها حليمة السعدية. حينها فرح بنو عبد المطلب وعم السرور ديارهم، فالتفت جد الرسول إلى المرضعة وسألها:
ومن أي القبائل أنت؟
فقالت حليمة:
من بني سعد.
وما هو اسمك يا امرأة؟
حليمة.
استبشر عبد المطلب باسم المرضعة وباسم قبيلتها وقال:
طوبى طوبى، خصلتان حسنتان وطبعان محببان، الحلم والتسامح من ناحية، والسعادة وحسن الطالع من ناحية أخرى.
بأمان الله وحراسته يا حليمة السعدية.
بقي رسول الله صلى الله عليه وآله 5 سنين في مضارب بني سعد إلى أن شب واشتد عود بدنه، وخلال هذه السنوات جاءت به حليمة 2 مرات إلى مكة المكرمة حيث أمه آمنة، وفي المرة الثالثة بقي عند والدته ولم يرجع إلى البادية. أول مرة كانت حينما فطم عن الحليب، فعادت به حليمة السعدية وألحت على أمه آمنة لتسمح لها بإبقائه عندها، لأنه صلى الله عليه وآله كان سبباً في الخير والبركات التي تنزلت على قبيلة بني سعد طوال إقامته بين ظهرانيهم. فاستجابت آمنة لطلب المرضعة، سيما أن الأمراض والأوبئة كانت تفتك بأهل مكة خلال تلك الفترة. أما زيارته الثانية إلى مكة المكرمة فكانت عقب مجيء جماعة من رهبان الحبشة إلى بلاد الحجاز، حيث مروا بمضارب بني سعد. فلما رأوا رسول الله قرأوا في وجهه علامات النبوة، وعلموا أنه خاتم الرسل الذي يلي النبي عيسى بن مريم، والذي بشرت الكتب السماوية بظهوره. فحاولوا أن يختطفوه ليأخذوه معهم إلى الحبشة، فيكون لهم شرف استضافة هذا النبي صاحب الرسالة الخالدة. كانت آمنة بنت وهب تعيش لوعة فقد زوجها الشاب والعزيز عبد الله، وبقيت طوال هذه السنوات تترقب الفرصة السانحة للذهاب إلى يثرب وزيارة ضريحه عن قرب. فلما رجع مولود بني هاشم من البادية بدا لها أن تصحبه معها في رحلتها إلى يثرب ليكون شريك حزنها وليزور ضريح والده. شدت رحال السفر وقصدت الأم وابنها معها مدينة يثرب حيث أقاما شهرا كاملا. كانت الرحلة إلى ضريح الوالد قاسية بكل معاني الكلمة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فها هو يزور والده الذي شاءت الأقدار أن يرتحل عن دار الدنيا قبيل ولادته، وكان عزاؤه الوحيد في ذلك ما سمعه عن أبيه من لسان أمه. إلا أنه وفي غمرة حزنه بعد زيارة الدار التي قبض فيها أبوه، شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليه باختبار جديد راكم ما في قلبه من حزن وأسى. وهما في طريق العودة إلى مكة المكرمة مرت آمنة ومعها ابنها صلى الله عليه وآله وسلم بمنطقة يقال لها الأبواء، وهناك أصيبت بمرض شديد توفيت إثره بصورة مفاجئة. بعد هذه الحادثة الأليمة أصبحت قلوب بني هاشم أشد تعلقا برسول الله، وأصبح شيخ قريش عبد المطلب أشد حرصا على هذه الزهرة المتبقية من دوحة ابنه عبد الله. ولم يكن الجد يخفي حقيقة أنه يحب حفيده ويقدمه على جميع بنيه قاطبة. جرت العادة أن يبسط فراش في بعض جنبات الكعبة بيت الله ليجلس عليه زعيم قبيلة قريش فيتحلق حوله كبار القوم وبنوه. وكان عبد المطلب إذا رأى رسول الله قادما أمر من معه بأن يفسح له في المجلس ثم يجلسه على فراشه أو في حجره. إن الله تعالى لا يمتحن غير قلوب الخلص من عباده بالمصائب. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثامنة من عمره المبارك حينما فقد جده وراعيه عبد المطلب ليراكم حزنا على حزنه على فراق والديه.
نور عيني محمد أين هو؟
كان شيخ قريش عبد المطلب قد انتدب ابنه أبا طالب ليخلفه في رعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفالته بعد وفاته، فسر أبو طالب لاختياره هو دون باقي إخوته لرعاية ابن شقيقه لأمه وأبيه. وكان أبو طالب عم الرسول مشهورا بين العرب بالبر والتقى والسخاء والإحسان إلى جميع الناس. دأبت قريش في حينه على تسيير رحلة تجارية إلى الشام كل سنة، ولما بلغ رسول الله 12 من عمره قرر أبو طالب أن يصحب الركب ويخرج إلى الشام تاجرا، فعمد إلى جماعة من رجال قريش وعهد إليهم بمهمة حراسة ابن أخيه في مكة طوال غيبته في الشام، لكنه عاد وشق عليه أن يفارق وصية أبيه فقال: والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. فخرج إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وآله. كان بحيرة راهبا نصرانيا، أمضى سنوات عمره الطوال في صومعة بديار بصرة، متفرغا للعبادة والتهجد. وكان النصارى في تلك البلاد يعظمونه ويوقرونه. كانت قبائل تجارة العرب تجتاز صومعة بحيرة في طريقها إلى الشام. وفي تلك السنة شاءت الأقدار أن يلتقي بحيرة بقافلة قريش، فوقع بصره على ابن أخي أبي طالب، وراح يرمقه بنظرات ملؤها الذهول. عجزت عينا الراهب عن أن تفارق وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما هو يكتشف في طلعته المباركة سرا حفظه في صدره طوال السنوات المنصرمة. فجأة كسر بحيرة الصمت المخيم على المكان سائلا:
يا هؤلاء القوم، أيكم والد هذا الفتى؟
إنه ابن أخي أنا.
سيكون لهذا الفتى شأن من الشأن، إنه النبي الموعود الذي بشرت الكتب السماوية برسالته الخالدة وبملكه الذي يعم أرجاء المعمورة كلها. إنه النبي الذي قرأت اسمه واسم أبيه وعشيرته في كتب الماضين. يا أبا طالب، احذر عليه من اليهود.
بدأ الراهب بحيرة يكلم أبا طالب عن الأحاديث المتواترة عن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتم الرسل الذي بشر به عيسى المسيح عليه السلام. كان أبو طالب شيخ قريش بعد أبيه، وكان معروفا بالسخاء والشهامة وعزة النفس. فلما بلغ الرسول الأكرم 25 من عمره الشريف، توجه إليه عمه أبو طالب قائلا:
إن خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة من أشراف العرب، وهي تريد رجلا أمينا يتولى تجارتها وينوب عنها في رحلة القوافل إلى الشام ليبيع لها السلع فيصيب ربحا بذلك. ومن عساه يكون أجدر منك بهذا الأمر يا ابن أخي يا محمد، وأنت معروف عنك الأمانة والصدق.
إني اخترتك لصدق حديثك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك، وإني أود أن تخرج في مال لي إلى الشام تاجرا، يصحبك اثنان من غلماني يطيعانك، وسأعطيك في ذلك ضعف ما كنت أعطي سواك.